بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الفصل الذي ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى وقرأنا بعضه في الدرس السابق؟ نعم، من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد الأولون المشركون في الأوثان. طيب، فما توجيه حديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عز وجل إليه بصره؟ نعم، إنما دعا الله عز وجل. نعم، ودعا ربه أن يقبل شفاعة ودعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز لا إشكال فيه. وأما التوسل بذاته أو بجاهه فإن هذا من التوسل الممنوع، وهذه المسألة هي أول مسألة انتقدت على الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد. التوسل لا يكون بالأحياء ولا بالأموات، إنما التوسل يكون بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله، بأسماء الله وصفاته. التوسل يكون بالدعاء، التوسل يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما توسل وتقرب بمجرد ذات فلان فإن هذا لا يجوز. لم يكونوا يتوسلون بمجرد الذوات، أجاز التوسل بالذوات بذات الرجل الصالح. ولعلنا إذا قرأنا كتابه نعرج على هذه المسألة. قال الصنعاني رحمه الله: فضلا أي زائدا زيادة على، إذا كان مجرد الاعتقاد شرك، كيف بمن زاد على ذلك فنذر وذبح وعبد بعبادة أخرى؟ فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، ينذر بماله، النذر أن يقول هذا نذر علي أن يكون لفلان، لضريح فلان، لقبر فلان، للولي فلان، ينذر بماله ويرى أن ذلك النذر يصل وأنه يقبله ذلك المقبور أو ذلك الحي أو الميت. وولده كان ينذر بماله أو ينذر بولده في خدمة فلان، فيقول ابني نذرته نذر لله أن يخدم ضريح فلان، هكذا. نعم، هذا النذر بالولد وليس بمستبعد، بل قد وجد في بعض الأماكن التي فشى فيها الشرك وعبادة الأوثان من يفرغ ولده وينذره للولي فلان، هذا ابني منذور على الولي فلان يقوم بطاعته وخدمته. وقوله لميت أو حي بدأ بالأموات لأن النذر بالأموال للأموات أكثر من الأضرحة ونحوها، والنذر كذلك أيضا إذا نذر للأحياء. لا يفهم من هذا أنه ينذر لله تعالى بماله يعطيه لفلان الحي، كأن يقول شخص هذا مالي لله نذر علي أن أعطيه لفلان من الأحياء، لجاره، لمسكين، لصديق، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أن يتقرب بهذا النذر طاعة لفلان، ينذر لفلان الحي أو الميت يتقرب بها طاعة لذلك الشخص. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما كانوا ينذرون لآلهتهم، يأتي بالثياب أو قماش أو السرج وشموع أو أطعمة أو كذلك ذبائح، ينذرونها لمن؟ لتلك الآلهة، فيوصلونها إليها قال أو يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات. يطلب من ذلك أي الحي أو الميت ما لا يطلب إلا من الله من الحاجات، من عافية مريضه، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا يطلب الشفاء والعافية من فلان الميت أو الحي. أو قدوم غائبه، غائبه لا يدرى أينه، أو أسر وفقد، أو أخذه سيل، أو غاب في بحر لا يدرى أينه، فيطلب من ذلك الولي أن يقدم غائبه. أو نيله لأي مطلب من المطالب. نعم، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، يطلب ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيتقرب ويطلب من ذلك الذي يصرف له العبادة أن ينمي تجارته، أن يجنبه الخسارة، أن يدفع عنه الآفة. قال والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به، وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. النذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به أي بصاحب القبر، وطلب الحاجات منه أي من صاحب القبر، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. ما هو الفرق؟ الفرق أن أولئك الأولين كانوا يفعلونه ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء فعلوه وهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولا يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها. والفرق أن أولئك كانوا يفعلونه وهم مقرون أنهم مشركون، وهؤلاء المتأخرون يفعلونه وهم يرون أنفسهم من أعظم الموحدين. والفرق أن المشركين الأولين كانوا يفعلون ذلك في أموات غالبهم صالحون فيما تنوقل إليهم كيغوث ويعوق ونسر وود وسواع واللات، في قراءة من شد التاء اللات والعزى، قالوا كان يلت السويق للحجاج فما تفعكفوا على قبره. أمواتهم التي كانوا يصرفون العبادة لها كانوا يذكرون فيهم صلاحا، وهؤلاء أو كذلك يقربون هذه الأشياء لأصنام أو أحجار لا تعصي الله، مطيعة لله سبحانه وتعالى كونا. والمتأخرون يفعلون هذه الأشياء مع أناس من أفسق الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وقد يفعلونه مع أناس صالحين لكن ذلك لا ينفعهم فيشاركون أهل الجاهلية. هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. قال وإنما يفعلونه أي الجاهليون لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. الفرق في التسمية لا في الحقائق. قال والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، أي يضطر إلى ذلك اضطرارا أن هذا شيء معلوم بضرورة العقل واللغة والشرع، أن الأسماء لا تغير المعاني. يعني لو جئت إلى عاقل وقلت له هذه سكين تقطع يدك بها، قال لا السكين حادة ما أقطع يدي بها. ثم قلت له دعنا لا نسميها سكينا سميها خشبة يقطع يدك، يقول لا. طيب نسميها طوبة يقطع يدك، يقول لا. نسميها سارية يقطع يدك، يقول لا. لماذا؟ يقول هذه الأسماء ما تغير الحقيقة، الحقيقة أنها شيء حاد يضر. كل عاقل يعلم أن تغيير الاسم مع بقاء الحقائق لا يؤثر على الحقائق، لأن العبرة بالمعاني. وكذلك في الشرع كما سيأتي، وفي اللغة أيضا ضرورة لغوية، بمعنى أن تغيير الاسم في اللغة لا يؤثر. فلو سمى كتابه بكذا أو سماه بكذا، الحقيقة هو ما في ذلك الكتاب. سمى كذلك بيته أو بعض متاعه بكذا أو كذا، غير الاسم ما يؤثر. قال فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا. لو جاء صاحب لغة سماها ماء، يقول ما يمكن أن نسميها ماء باعتبار أن الماء أضيف فيها فأطلق عليها ماء من إطلاق البعض على الكل. طيب أطلق البعض وأراد الكل، هل هذه تغير الحقيقة عندك يا أيها اللغوي؟ قال لا ما تغير الحقيقة. وكذلك أيضا لا تغير الحقيقة في العقل ولا تغير الحقيقة في الشرع. قال وسماها ماء ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر. عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. يعني لو رفع أمره إلى السلطان وهو قد ثمل وسكر، ماذا شربت؟ قال أنا شربت ماء أو شربت ما يسمى بالمشروب غازي، ماذا شربت؟ قال بيبسي، وهو شرب خمرا، كذب. فللحاكم أن يجلده جد الخمر، جلد الخمر حد الخمر، وأن يزيد في تعزيره لأنه كذب في التسمية. قال وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد وجد هؤلاء، وجد هؤلاء في حديث الأشعري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في الحديث الآخر يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. قال وصدق صلى الله عليه وسلم، حديث الأشعري في البخاري، وهناك حديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن عائشة إن أول ما يكفأ يعني الإسلام كما يكفأ الإناء كفي الخمر، فقيل كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. وفي حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها بغير اسمها، ذاك يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث الأشعري. قال وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. هذا في عهد الصنعاني، وفي عهدنا جاء من يشربون الخمر ويسمونها بأسماء أخرى، كان يسمى بالمشروب الروحي. ما معنى المشروب الروحي؟ أي التي تعطي الكيف، تجعل الإنسان في غاية من الكيف والمعنى، تسلبه عقله. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها، هذه في بعض النسخ، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، اخترع لها هذا الاسم ليجذب طبع آدم إليها وليهز نشاطه ليقربها، فدلس عليه فأزلهما الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، كل هذا، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال كما يسمي إخوانه أي إخوان الشيطان إخوان إبليس المقلدون له أي من الإنس الحشيشة، يسمون الحشيشة بلقمة الراحة، حشيشة تذهب باللب سمونها لقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يأتي إلى المسكين تجاوز أمرا من الأمور لا يستحق عليه أن يؤخذ ماله، فيقول أنت عليك أدب. ما معنى عليه أدب؟ أي خذوا منه كذا وكذا. يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يسمونه أدبا، فيقولون أدب القتل. طيب قتل خطأ، قتل خطأ ثم عفي عنه أو دفع الدية، بعد ذلك يقولون بقي عليك أدب القتل. كيف أدب القتل؟ بقي عليك 500,000 يدفعها أدب ما قتلت. قال وأدب السرقة، قبض على سارق في بيت أخذ وقطعت يده، ماذا بقي؟ قالوا بقي عليه أدب السرقة. لماذا؟ سرق من بيت فلان، الشيخ فلان أو الفلاني. وأدب التهمة كذلك أيضا، إذا اتهم وخرج عليه الحكم أنه ليس عليه هناك بين على ذلك، يأخذون عليه أدبا جزءا من المال. بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، يعني بدل أن يقولوا ظلم القتل وظلم السرقة وظلم التهمة قالوا أدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. النفاعة، كيف النفاعة؟ أو كذلك حتى ما يؤخذ يأخذه عقال الأسواق، عقال الأسواق يأخذونه من أصحاب البسطات، هات حق السوق، حق السوق، إلهش من هذا ويلطش من هذا، خذ من هذا حق السوق. وكذلك أيضا يدخل في هذا ما يؤخذ في باب الضرائب والجمارك، هذه من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. كان الناس يتبايعون من الزمن قديم إلى أيام قريبة، ما يأخذون هذه الأشياء حال البيع. وكذلك مما يزين فيه الأسماء تغيير اسم الربا إلى اسم الأرباح والفوائد. وهكذا بعض المقبوضات يقول المصنف تسمى النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، هذه تكون في الأسواق. نعم. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، سمونه مشهدا أي بدل أن يسمونه قبرا فتنفر النفوس، ذهبوا إلى القبر يتوسلون إليه يعبدونه، تنفر النفوس فيغيرونه إلى اسم المشهد، أي مكان مشهد مجمع للناس، ومن يعتقدون فيه وليا، الذي يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر يسمونه وليا، بدل أن يسمونه الميت فلان أو الميتة فلانة يقولون الولي فلان والولية والسيدة فلانة. لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، المشهد الذي هو القبر هو وثن وصنم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال إذ هم معاملون لهم لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج، إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سائل يقول الراوي إذا قال حدثني ثقة ولم يفصح عنه فإن حديثه يكون ضعيفا، قال وللأسف قال بعضهم يعتمد على هذا في هجر بعض إخوانه، إذا كان يعرف أنه ثقة ويعرف من هو فيعمل به في نفسه، وإذا أراد أن يخبر به غيره يسمي. مثلا جاء شخص، هذا الذي يقول حدثني الثقة، لا يقبل حديثا عاما، لكن عند الشخص نفسه الذي اعتقد أنه ثقة يعمل بهذا الحديث. هذا أمر. أمر آخر، إن كان يخشى على ذكره، لا يخشى على ذكره يسميه، يقول فلان حدثنا فلان أن فلانا قال كذا وكذا، خلاص ذاك فلان الثاني الذي قال كذا وكذا، إما أن يعتدل وإما أن يعتزل، أحدا من الثنتين، أما أن يبقى يموج هنا وهناك لا يصلح، يخرب أكثر مما يصلح. من علم شره أو تبين ذلك أو عدم صدقه فإنه لا بد أن اتخذ منه موقفا واضحا، لا يغر الناس، يغر الناس وهو يفسد أكثر مما يصلح. يقول السائل أنا لم أدرس كتاب الممتع، فهل لي أن أدرس المتممة؟ إذا أتقنت التحفة الأجرومية، أتقنت الأجرومية فلك أن تدخل في المتممة، وإذا لم تتقنها وما زلت ضعيفا في اللغة فأتقنها أولا. يقول ما حكم شراء الرصيد مثل الباقات وغيرها، يأخذون عليها ضرائب، إذا كانت الباقة مثلا قيمتها 1000 أو 1200 يبيعون الباقة 1500 وأكثر، فهل هذا يدخل في الربا؟ وما حكم شراء الرصيد السلفة، في السلفة يزيدون أيضا في المال، تستلف 400 وتدفع 500، هل يدخل هذا في الربا؟ الذي أعلمه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن هذا ليس مبادلة 1000 بـ1000، أو كذلك أيضا شيء كما يقع المبادلة الواضحة بين المتاع، إنما هو شراء منفعة، شراء منفعة. ما معنى منفعة؟ أي هذا الاتصال، أنت تتصل، هذه منفعة تشتريها بمالك، سواء قالوا لك هي بهات 1500 نعطيك منفعة بـ1200، قالوا هذه شراء منفعة وليست بربا، فهذه عند كثير من أهل العلم لا حرج فيها. يقول رجل قتل وهو في حالة سكر، في حالة سكر، هل يسمى قاتلا وهل حكمه كغيره؟ هذا إلى القضاء، إلى القضاء يتثبتون ويجرون التحريات. ثم المذاهب اختلفت في طلاق السكران وفي أفعال السكران، أصحها أنه يعزر إذا ثبت أنه فعل الشيء وهو سكران، يعزر ويلزم بالدية. يقول هناك معهد يعلم المقامات الصوتية في تحسين الأصوات في القرآن والأذان والأناشيد، ما حكم التسجيل في هذا المعهد؟ لا يجوز، هؤلاء يتلاعبون بأصوات القرآن على أنغام الموسيقى، هذا قد حذر منه المتقنون. من أهل التجويد والتلاوة وأهل العلم. يقول لو تفعل يكون في مصلى النساء أخت تحرس وتمنع الأطفال من الخروج خشية عليهم مما يحصل لهم في إذا خرجوا فجأة أمام السيارات وأمام الدراجات النارية. أمر طيب هذا يحتاج أن يرتب له في مصلى النساء، ثم يكون الدور كل يوم عند واحدة، وهن ولله الحمد لسنا بقلائل كثيرات، ربما الدور على الواحدة يمر في الشهر، في الشهر يوم تدرس الشهر كله، ويوم تجلس في منع الأطفال من الخروج من المصلى حفاظا عليهم. هذا أمر طيب لو يدرس في مصلى النساء. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.